بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: فصل. وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء، ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف دين جان، ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية. ومن قتل نفسا محرمة غير عمد أو شارك فيه فعليه الكفارة، وهي كفارة ظهار، إلا أنها لا إطعام فيها، ويكفر عبد بالصوم. والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وإذا تمت شروطها بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين، فيحلفون 50 يمينا كل بقدر إرثه، ويجبر كسر. فإن نكلوا أو كان الكل نساء حلفها مدع عليه وبرئ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عقل الشيخ رحمه الله تعالى ويا هذا الفصل الكلام الأحكام العاقلة. قال: وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء. العاقلة في اللغة مأخوذة من العقل، وسبب التسمية قيل سميت عاقلة لأنهم يأتون بالإبل وهي الدية معقولة لأهل الجاني، وقيل مأخوذة من العقل وهو المن فعصبته يمنعونه، وقيل مأخوذة من عقل اللسان لأن الدية تعقل لسان أولياء الدم. أما في الشر فعرفها بقوله ذكور عصبته نسبا وولاء. وعاقلة جان يعني عاقلة الشخص الجاني، أصلها جاني، فيلتقى عندنا ساكنان، الساكن الأول هو الياء والساكن الثاني التنوين، لأن جاني ليس محلى بأل وليس ممنوعا من الصرف فينون، فحذفنا الياء وهذا يسمى اسم منقوص. وعاقلة جان ذكور عصبة، يقول العاقلة تجب عليهم الدية على ما يأتي تفصيله، يقول هم ذكور، فحينما يقول ذكور يخرج الإناث، فالإناث بعض أهل العلم ينقل الإجماع على أن الإناث لا يدخلنا في عقل الدية. ذكور عصبته، حينما يقول عصبته العصبة تارة يكونون ذكور وهو الأصل، وتارة يكونون إناث. مر بنا في باب الإرث أن البنات والأخوات عصبة للغير لكن ليسنا من العاقلة فلا تجب عليهن الدية، ويخرجها قوله ذكور. وكذلك الأخوات مع البنات عصبة مع الغير فلا يدخلن في باب دية العاقلة. حينما قال ذكور عصبته، هل يوجد ذكر ليس من العصبة؟ نعم يوجد، الأخ لأم ذكر وليس من العصبة، الزوج ذكر وليس من العصبة، فالزوج كما مر بنا يرث بالفرض نصفا أو ربعا، والأخ لأم يرث بالفرض سدس. ذكور عصبته نسبا، نسبا يعني المقصود به القرابة وليس المقصود به المصاهرة. اشتهر في عرف بعض الناس في زماننا والأزمنة الماضية يطلقون النسب على المصاهرة، والمقصود هنا بالنسب أي القرابة، قرابة الشخص. والعصبة كما مر بنا يكونون من جهة الأب، الأقارب من جهة الأم من ذوي الأرحام وليسوا من العصبة. نسبا وولاء، الولاء هو في باب العتق، المعتق من العصبة كما أنه يرث كذلك تجب عليه الدية، وعصبته المتعصبون بأنفسهم أيضا من العصبة فيدخلون في باب العاقلة، يدخلون في قوله وولاء. هل في النساء في باب الولاء من النساء عصبة؟ نعم المعتقة عصبة لكنها لا تدخل في باب العاقلة، كما قال ذكور عصبته نسبا وولاء فتخرج المعتقة لأنها ليست من الذكور. وعلى كل حال في باب الولاء لا يوجد عصبة في النساء إلا المعتقة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. لماذا جعلت العصبة على هؤلاء؟ هؤلاء غالبا رجال يتكسبون ويكون عندهم مال، أيضا هؤلاء يرثون في الجملة، فلو كان المتوفى عنده مال ورثوا فمن باب العدل إذا كانوا يرثون يعطونه المال في حال الحاجة كما في حال النفقة، سيمر بنا إن شاء الله النفقة تجب على الوارث، كما أنه يرثه في حال غناه يجب عليه أن ينفق عليه في حال فقره. أيضا حكمة ثالثة كما مر بنا، الدية 100 من الإبل، ومئة من الإبل لا سيما في الأزمنة الماضية قل من يملكها إلا إذا كان من الأغنياء. المتقدمون يذكرون إذا كانت الدية تجب بسبب قتل نفس واحدة، فكيف في زماننا في حوادث السيارات قد يقتل عدة أشخاص؟ قد ولا عقل على القاعدة العامة أن ذكور العصبة تجب عليهم الدية لأنهم من العاقلة، لكن قال يخرج من هذا العموم فقير، والفقير وإن كان من العصبة لا تجب عليه الدية. لماذا؟ يقولون الدية وجبت على العاقلة لأجل المواساة، والفقير ليس أهلا للمواساة، إنما هو أهل أن يواسى بالزكاة. أيضا يقول الدية وجبت على العصبة لأجل التخفيف على الجاني، فلا نخفف على الجاني ونثقل على الفقير في وجوب دية، إذا الفقير لا تجب عليه. قال وغير مكلف، يقول أيضا غير المكلف لا عقل عليه، لا تجب عليه الدية بسبب الجناية. لماذا؟ يقولون غير المكلف لا تجب عليه النصرة، وجبت الدية على العاقلة لأنه من باب النصرة، هذا تعليله. على هذا لو كان ذكرا صغيرا لا تجب عليه، لو كان ذكرا من العصبة مجنونا لا تجب عليه، ولو كان غنيا. يشكل على ذلك أن غير المكلف تجب عليه الزكاة، فلو كان عنده مال وهو صغير أو مجنون وجبت عليه الزكاة، لكنهم يرون أن الزكاة متعلقة بذات المال بخلاف العقل. وعلى كل أهل العلم كالمجمعين أن غير المكلف لا تجب عليه الدية في باب العاقلة، خلاف الظاهرية يرون أن النصوص عامة وليس فيها دليل صريح يخرج غير المكلف. قال ومخالف دين جان. الثالث إذا كان مخالفا له في الدين، الجاني مسلم والعاصب نصراني أو يهودي أو العكس، يقول لا تجب. لماذا؟ للتعليل الذي مر بنا قبل قليل، لأنها من باب النصرة وهو ليس أهلا للنصرة، لا تجب نصرته. أيضا ما ذكرته في أول الكلام، كما أن الشخص العصبة يرث من يعصبه إذا كان غنيا، كان من العدل أن يعينه في الدية إذا كان المعصب غنيا، والمخالف في الدين لا يعصب، كما مر بنا من اشتراط الإرث الموافقة في الدين، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. إذن يقول الأصل وجوب الدية على العاقلة، يخرج من ذلك الفقير وغير المكلف والمخالف في الدين. قال ولا تحمل، إذن الأصل في العاقلة تحمل الدية، هذا الأصل، لكن هل تحمل كل شيء في الدية أو لا؟ إذا كان المقصد من تحمل العاقلة الدية هو التخفيف، فإذا كان المقصد منه التخفيف، فإذا كان القدر الواجب قليلا فلا تشرع. إذن أصل مشروعية تكون الدية على العاقل لأجل يخفف على من عليه دية. قد ولا تحمل عمدا، يقول لا تحمل العاقل عمدا. مر بنا في أول كتاب الجنايات قال ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته، فالعمد لا تحملها العاقلة. لماذا العاقلة لا تحملها؟ الجاني عمدا معتدي، فإذا كان معتديا لا يعان على اعتدائه، ولو عين على اعتدائه وعلم أن العاقلة تتحمل الدية لربما كان ذلك سببا في إغاله في الظلم، فلم يكن مناسبا أن يعان. إذن إذا قتل عمدا فالدية عليه قليلة كانت أو كثيرة. حينما قال ولا تحمل عمدا، إذا ماذا تحمل؟ تحمل الخطأ وشبه العمد. دليل كنا تحمل شبه العمد في قصة الهذليتين في حديث أبي هريرة، إنما رمت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم غرة ودي على عاقلتها، عاقلة الجارية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في شبه العام، فكونها تجد في باب الخطأ من بابي أو لا، والله أعلم. قال ولا عبدا، أي لو جنى الشخص وأتلف عبدا. مر بنا أن العبد عندهم متقور مال، فالعبد لا تحمله العاقلة ولو كانت قيمة العبد أكثر من الدية. لو فرض أنه جنى على أمة وهذه الأمة قيمته أكثر من 100 من الإبل لا يحملها. لماذا؟ لأن قيم المتلفات على جان، فالعاقلة تحمل أي شيء، تحمل الدية فقط. فلو أحرق مثلا الجاني سيارة أو هدم بيتا، قيمة المتلفات عليه وليس على عاقلة. إذن العاقلة تختص بالدية على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله، بمعنى أنها لا تحمل كل دية. قال ولا صلحا، العاقلة لا تحمل الصلح، بمعنى لو أن ادعي على الشخص أنه قتل من باب الخطأ أو من باب شبه العبد فأنكر، ثم صالحهم على الدية، يعني الصلح يكون على إنكار وليس على إقرار. فإذا صالحهم على إنكار لا تحملها العاقلة. لماذا؟ أوجب الدية على نفسه بفعله هو، بمعنى على إقراره. ثم أيضا إذا كان على إقرار قد يكون ذلك سببا في أكل أموال العاقلة، يدعي هو ولي القتيل أنه هو القاتل، ثم توجب الدية على عاقلته ثم يتقاسم هو ولي القتيل. هذا من جهة النظر. أما من جهة الأثر فعند أبي عبيد بإسناد حسن أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال العاقلة لا تعقل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا. العاقلة لا تعقل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا. العمد ذكرت دليله من الأثر ومن النظر، كذلك الصلح والاعتراف. المقصود بالاعتراف إذا أقر هو أنه هو الجاني، وجدنا شخصا في الشارع ميت وليس حوله أحد، ثم أتى شخص قال أنا دهسته بالسيارة، هنا اعتراف يعني إقرار. إذا وافقته العاقلة وصدقت أنا تجب الدية على العاقلة، لكن لو العاقلة قتل لا نعلم هل الذي قتلته أنت أو غيرك، بمعنى أنه لم تقر. فإذا لم تقر أيضا العاقلة تكون الدية على الجاني لما ذكرته قبل قليل من قول ابن عباس والاعترافا. وكذلك قد تكون هذه مظنة أكل الأموال العاقلة فيعترف أنه هو الجاني. قال ولا ما دون ثلث الدية، ولا ما دون ثلث الدية يقصد ثلثية المسلم. مر بنا أن دية المسلم الذكر 100 من الإبل، 33 ثلث. تحمل العاقلة ثلث المأمومة والجائفة ثلث، تحمل العاقلة دية المأموم والجائفة. أما ما كان من الثلث فلا أكثر فتحمله العاقلة. المقصود الثلث دية المسلم. فعلى هذا لو جنى على اللسان من باب الخطأ أو شبه العمد على العاقلة، لو أتلف حاسة من الحواس الخمس على العاقلة، لو أتلف يدا على العاقلة، لو أتلف أصبعا بخمسة من الإبل لا تحمله العاقلة. مر بنا أن الغرة خمسة من الإبل، نص عشر الدية. هل الغرة تجب على العاقلة أو لا تجب على العاقلة؟ يكون القاتل مع الأم فتجب غرة على العاقلة تبعا، يعني تبع الأم. أما لو أتلف الحمل فقط على ما مر بنا وجبت الغرة، الغرة خمسة من الإبل أقل من الثلث فتكون على الجاني. لماذا على الجاني؟ لأنها أقل من الثلث. أرجع إلى ما يتعلق بوجوب الدية على العاقلة. جعلها الشارع وسيلة لحفظ الديات، وأيضا جعل الشارع وسيلة لعدم الإضرار بالجاني في باب الخطأ وشبه العمد، فلا يتضرر ولا يضيع الحق. حينما الناس تركوا هذا التشريع وقعوا في معصية الميسر، أعني به التأمين. التأمين الموجود في زماننا لا أعلم يوجد تأمينا مباح، وإن سمي تأمين تعاوني أو تأمين إسلامي هو ميسر. ف فالميسر والدائر بين الغن والغرب يكون تعاونيا، أو مجموعة ناس أو عائلة يدفعون مال، من يتضرر يعطى هذا المال من غير فائدة لأجل الله عز وجل. أما شركة التأمين تريد الربح، فإذا كان شركة التأمين تريد الربح ليس تعاونية وليس مباح، هو دائر بين الغن والغرب. فيقال حينما يدعون أنهم احتاجوا للتأمين لأن الجاني ليس عنده مال ولا يمكن أن نهدر الديات ونضيع الحقوق، يقال الحل ليس في الوقوع في المعصية عن التأمين والوقوع في الميسر، الحل هو العمل بالعائلة. عوائل كثيرة يمكن كل شخص من العائلة يجب عليه شيء من الدية، وكما مر بنا الدية على العصبة سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، بمعنى أي شخص يمكن أن يرث من هذا الشخص ولو كان بعيدا جدا. على هذا أحيانا ربما الشخص لا تجب عليه 500 ريال مثلا أو 1000 ريال. وأيضا أهل العلم يرون أن الدية منجمة على 3 سنين، إذا كانت دية كاملة لشخص يعني 100 من الإبل منجمة على 3 سنين، إذا كانت العاقل تحمل ديتين تكون منجمة على 6 سنين، بمعنى ثلث الدية في السنة الأولى وثلث الدية في السنة الثانية ثلث الدية في السنة الثالثة. أين المشقة؟ ربما أحيانا يطلب من الشخص دراهم معدودة. الحل يجب على القضاة أن يلزموا عصبة الجاني في باب الخطأ، في باب شبه الآن، في باب الدية، فإذا ألزموهم لسنا بحاجة إلى وقوع في معصيات التأمين والله. لكن قد يأتي إشكال، وقال أحيانا الشخص ليس له عصب أو له عصب لكنه فقراء، هذا قد يحصل. وقال إذا لم يكن له عصبة أو كان العصبة فقراء، أهل العلم في هذه المسألة قولان. القول الأول أن الأصل في الدية في باب الخطأ وشبه العام تكون عليه كما أنها عليه في باب العام، لكنها حملت العاقلة من باب التخفيف، فإذا كانت لا توجد عاقلة أو إذا كانت العاقلة فقيرة نرجع إلى الأصل، تكون الدية على من؟ على الجاني. القول الثاني أن الدية في بيت مال المسلمين، إذا كانت العاقلة فقيرة أو ليس له عاقل نرجع إلى بيت المسلمين. سيمر بنا في باب القسامة قصة عبد الله بن سعد، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، إذا كان المسلم لا يذهب هدر، فإذا لم يمكن أن تؤخذ الدية من الجاني أو من عاقلته نأخذ من بيت مال المسلمين، لا سيما أن الحوائج حتى الديون على الصحيح ديون الموتى تقضى من بيت مال المسلمين. في حديث جابر بن مسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا وعيالا فإلي وعلي، والنبي صلى الله عليه وسلم سيقضي دين الميت وسينفق على الأيتام ليس من ماله صلى الله عليه وسلم، إنما سينفق عليه مما يتيه من مال الله عز وجل. فيقال بيت مال المسلمين يتحمل الحقوق التي لا يمكن قضاؤها سواء كانت في باب الديون أو كانت في باب الديات والله أعلم. انتهى من الكلام على أحكام العاقلة، ثم شرع في الكلام على حكم الكفارة. قال ومن قتل نفسا محرمة غير عمد أو شارك فيه فعليه كفارة. حينما قال فعليه كفارة، إذن الكفارة على الجاني مطلقا سواء كان القتل عمدا على القول بأن قاتل العمد فيه كفارة وأشير إلى ذلك، أو كان خطأ أو شبه عمد. دية في باب الخطأ وشبه العمد على العاقلة، الكفارة في باب الخطأ وشبه العمد على الجاني وليست على العاقلة أيضا. وهذه حكمة من حكم تشريع وجوب الدية على العاقلة، لأن إذا وجبنا عليه الكفارة وقد يكون عتق قد يكون عليه حرج حينما نوجب عليه أيضا 100 من الإبل. قال ومن قتل نفسا محرمة، حينما قال من مر بنا اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، إذن كل من قتل مكلف أو غير مكلف، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، مسلم أو غير مسلم تجب عليه الكفارة. إذن كل من قتل تجب عليه الكفارة العموم، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. قول ربنا تبارك ومن قتل مؤمنا خطأ، كلمة من ألفاظ العموم، فكل من قتل مؤمنا خطأ تجب عليه الكفارة. لماذا نجيبها حتى على غير المكلف وحتى على غير المسلم؟ لأنها من خطاب الوضع وليست من خطاب تكليف، وخطاب الوضع لا يتعلق به المكلف ولا يتعلق بالمسلم. مثلا في باب الجناية كما مر لنا، الجناية سواء كانت على صغير أو كبير، مسلم وغير مسلم، إما فيها الدية أو فيها القود على ما تقدم. وهذا يذكرنا أيضا في مسألة، وفي مسألة حينما قال عمدا، مر بنا أن عمد الصغير خطأ. إذن عمد الصغير والمجنون خطأ. إذن لو جنى الصغير أو المجنون عمدا فالدية على عاقلتهما. لماذا؟ لأنه مر بنا أن عمد الصغير والمجنون خطأ. مر بنا في أول الكتاب قال وعمد صبي ومجنون خطأ. ومن قتل نفسا، وحينما قال نفسا أيضا نكر في سياق الشرط فتعم، سواء قتل نفسا مسلمة أو غير مسلمة. أخرج غير الحرب قوله محرمة، إذا قتل نفسا معصومة الدم وهو المسلم والكافر غير المحارب. فلو قتل محاربا لا كفارة، لو قتل من يجب قتله أو من جاز قتله سواء حدا أو قصاصا فلا كفارة. لماذا؟ لأن نفسه ليست محرمة. قال محرمة، لو قتل نفسه من باب الخطأ، يحدث أحيانا في حوادث السيارات مثلا، أو من باب شبه العمد حينما يتهور السائق ربما يسرع سرعة قد تؤدي إلى الهلاك، أو يتصرف في سيارته وهو يقودها تصرفات قد تؤدي إلى هلاكه، هل في ماله كفارة أو لا؟ المشهور من مذهب الحنابلة حتى على نفسه أن تجب عليه الكفارة، والصحيح أنه لا كفارة، إنما كفارة إذا قتل غيره. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحر رقبة الآية، وهذا قتل نفسه ولم يقتل مؤمنا خطأ. ولذلك في حديث سالم بن أكوع في قصة عامر بن أكوع في الصحيحين، كان سيفه قصيرا أراد أن يضرب اليهودي فضرب ركبته فمات رضي الله تعالى عنه. فقيل حبط عمله عامر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا له أجره مرتين. هذا يدل على أن من قتل نفسه في باب الخطأ أو شبه العمد لا كفارة عليه، إنما كفارة في قتل الغير في باب الخطأ. قال غير عمد، عند الحنابلة بلا روايتان أن كفارة تجب في العمد. لماذا؟ يقول إذا وجبت في الخطأ وشبه العمد كونها في العمد من باب أولى، هذا قال هذا ليس في محله، لأن كفارة في الجملة تجب في الأشياء التي أصلها مباح، أما ما كان محرما في الأصل فلا تجب فيه كفارة. ولذلك ربنا تبارك وتعالى ذكر كفارة في باب الخطأ، أما في باب العمد ما ذكر. ذكر أمرين، ذكر القصاص، كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر، وهذه عقوبة دنيوية. العقوبة الأخروية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية، إذن هذه عقوبة أخروية، ولم يذكر ربنا تبارك وتعالى الكفارة. فالصحيح أن كفارة تأتي في قتل الخطأ وشد العمد، أما العمد فليس فيه كفارة إلا أن يتوب فيتوب الله عز وجل عليه، أو يعفو الله عز وجل عنه أو يعاقبه. قال أو شارك فيه، يقول والمشاركة إما أن يكون بمعاونة أو يكون بسبب، يعني لم يقتل هو لكنه تسبب في ذلك، كمن حفر حفرة في الطريق ثم أتت السيارة فسقطت في هذه الحفرة ومات السائق، لم يقتله إنما تسبب في قتله، فأيضا عليه الكفارة بعموم ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. وحينما قال أو شارك فيه، كل من شارك في القتل فعليه الكفارة. من باب التعليل يقول كما أننا نقتلهم إذا شاركوا جميعا فكذلك نوجب كفارة عليهم جميعا، هذا هو التعليل، فيقتص من الجميع في باب المشاركة فكذلك الكفارة لأنها تسقط القصاص. يرون إذا اشترك جماعة في قتل شخص في باب الخطأ أو في باب شبه العمد على كل واحد كفارة،
لو اشترك 100 في قتله يخرجون 100 كفارة. القول الثاني لا تجب عليهم إلا كفارة واحدة فقط، يعني بمعنى لو اشترك جمع في قتل شخص يجبون عليهم كفارة واحدة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فتحرير رقبة، وربنا تبارك وتعالى لم يوجد إلا رقبة واحدة، على هذا الواجب هو تحرير رقبة. قتله شخص واحد أو أكثر من شخص فعليه الكفارة، ومر بها حينما قال فعليه الكفارة أي الكفارة تجب على القاتل. قال وهي ما هي الكفارة؟ قال ككفارة لها، يقول كفارة قتل الخطأ وشبه العمد ككفارة الظهار. كفارة الظهار يقول ربنا تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلك توعظون به والله ما تعملون خبير. ثم قالت الآية التي بعدها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. ثم قال في الآية التي بعدها فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. إذن كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. يقول إلا أنها لا إطعام فيها. كفارة الظهار ذكر ربنا تبارك وتعالى 3 على الترتيب، عتق رقبة، لكن ما ذكر ربنا تبارك وتعالى أنها مؤمنة بخلاف كفارة القتل، لكنهم يحملون المطلق على المقيد، يقولون نحمل كفارة الظهار أي مؤمنة على المقيدة في قتل الخطأ. فإن لم يجد رقبة يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع 60 مسكين، لكن كفارة القتل ما ذكر ربنا تبارك وتعالى الألف عام. قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، فتحرير رقبة مؤمن، إلى أن قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ولم يذكر ربنا تبارك وتعالى الصيام، لكن رواية أخرى عند الحنابلة يطعم من باب القياس. على هذا عندهم روايتان، الرواية الأولى يعتق رقبة مؤمنة، لم يجد رقبة مؤمنة أو لا يملك المال يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع تسقط. والرواية الثانية عند الحنابلة إذا لم يستطع الصيام يطعم 60 مسكينا، من باب القياس على كفارة الظهار. قال ويكفر عبد بصوم، العبد إذا قتل خطأ أو شبه عمد ليس عنده مال، هذا الأصل في حديث من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا يشترط المبتاع، إذا العبد لا يملك مال. ومر بنا أن جناية العبد على نفسه وليس على سيده، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فعلى هذا ماذا يصنع؟ يقول يكفر بالصوم، يعني الله عز وجل يقول فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والصيام ليس متعلقا بالعبد، كل من لا يجد مالا سواء كان حرا أو عبدا يصوم شهرين متتابعين، لو كان فقيرا أو كان معسرا أو مفلسا يصوم شهرين متتابعين لأنه لا يجد الرقبة. وكذلك في زماننا المشهور أن الرقاب لا توجد، وإذا زعم أن في بعض البلاد هناك رقة قد لا يكون أرقة حقيقيين، وربما حصل تلاعب بزعم أن هذا رقيق، فيأخذ من يدعي أنه السيد يأخذ المال ويرجع به من معه قد يكون ولدا أو قريبا أو غير ذلك أو شريكا له. فعلى هذا إذا لم يتحقق الشخص أن الرقبة موجودة عن العتق يصوم شهرين متتابعين، وفي زماننا إن لم يكن الكل فالجل يصومون شهرين متتابعين، لأن الرقبة غير موجودة، إما أن تكون متعذرة أو متعسرة. ذكرت قبل قليل أن من قتل نفسا يجب عليه الكفارة حتى ولو كان كافرا. قد يشكل على ذلك يقول قال إذا كنتم توجبون عليه الكفارة وتقول أنها من خطاب الوضع، وأنتم توجبون الزكاة على الصغير والمجنون لأنها من خطاب الوضع، إذن أوجبوا عليه الزكاة وخذوا الزكاة من الكفار، مع أن أهل العلم مجمعون على عدم أخذ الزكاة من الكفار لدلالة القرآن، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وكافر لا يتطهر ولا يتزكى بهذا المال الذي يؤخذ منه. يقال الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والزكاة واجبة عليهم، لكن يشترط في أخذها منهم الإسلام. مثل المسلم تجب عليه الصلاة، لكن نشترط عليه وتقبل الصلاة منه أن يتطهر قبل أن يصلي، فكذلك الزكاة تجب على الكافر، لكن يشترط عليه أن يتطهر بالشهادتين، ثم بعد ذلك نأخذ منه الزكاة. ثم ذكر القسامة، قال: والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. القسامة مأخوذة من القسم، قسم يقسم قسما وقسامة، والمقصود بها والمقصود القسم اليمين، لأن أولياء المقتول يقسمون، أو من المتهمون بالجناية يقسمون. هذا هو سبب تسمية القسامة في كلام العرب. أما في الشرع فقال: القسامة أيمان، يعني أيمان يعني حلف مكررة، لكنها تصل إلى 50. الأيمان المكررة في باب اللعان 4 مع الغضب واللعنة. قال: في دعوة، أي إذا ادعي في قتل معصوم، في قتل شخص معصوم وهو المسلم، الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه. هذه الثلاثة ليس معصوم، وكذلك الكافر غير المحارم معصوم. وحينما قال قتل، لا قسامة فيما دون القتل، إذن الجناية على ما دون النفس ليس فيها قسامة. قال: إذا أتمت شروطها، يذكرون شروط يختلفون في ذكر هذه الشروط وأيضا في عددها، يعني هذه الشروط التي يذكرونها: اللوث، والمقصود هنا باللوث يكون عداوة بين القتيل والمتهمون بالقتل أو المتهم بالقتل، هذا لوث، أو هناك دليل على أن هذا الشخص هو القاتل، مثل شخص مثلا وجد معه سكين تقطر دما بجوار شخص مقتول، هذا لوث يدل على أنه هو القاتل، لكن ليس دليلا قاطعا. إذا يشترطون اللوث، وأيضا يشترطون تكليف القاتل، يعني المتهم بالقتل لابد أن يكون مكلفا. مر بنا أن عمد الصغير والمجنون من باب الخطأ. أيضا يشترطون إمكانية القتل من المتهم بالقتل، مثلا لو كان صغيرا أو كان ضعيفا جدا لا يمكن أن يحمل على المقتول ويقوم بقتله، لا ينظر إلى الدعوة. أيضا يشترطون أن يصف القتل، قتله في كذا وكذا أو في موضع كذا وحصل كذا، أيضا هذا الشرط يشترطونه. أيضا يشترطون أن يطالب بالقسامة جميع الورثة. مر بنا أنه في باب وجوب القصاص لا بد من اتفاق الورثة، كذلك في باب القسامة لا بد أن يطالب جميع الورثة. أيضا الحنابلة بعضهم يقول اتفاقهم على الدعوة، لا يكفي عدم التكليف، لا بد كل واحد منهم أن يدعي، ويشترطون اتفاقهم على القتل، يعني إن أنكر بعض منه هو القاتل، يعني بعض أولياء، وبعضهم يجعلون هذين الشرطين شرطا واحدا، يقول اتفاقهم على الدعوة على القتل، وكان بس هنا كبير فرق بين هذين الشرطين. أيضا يشترطون اتفاقهم على عين القاتل، يقول القاتل هو فلان، لو قال بعضهم القاتل فلان أو فلان يرى أن لا قسامة هنا. أيضا يشترطون أن يكون من ضمنهم ذكور مكلفون، بمعنى لو كانوا نساء لا قسامة، لا أيمان، إنما ترد الأيمان على المتهم أو المتهمين بالقتل. سأشير الشيخ لهذا الشرط. أيضا يشترطون أن تكون الدعوة على واحد معين. إذن هذه أهم الشروط التي يذكرها بعض الحنابل، وبعض الحنابلة يزيدون، وبعضهم مثلا يشترط أن تكون في باب العمد، وهذا الشرط ظاهر. قال: وإذا أتمت شروطها التي أشرت إليها بدي بأيمان ذكور عصباته الوارثين فيحلفون 50 يمينا. ما الدليل على القسامة والدليل على أنهم يحلفون 50 يمينا؟ في حديث سهل بن حاتم رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، حينما خرج محيصة بن مسعود عبد الله بن سهل رضي الله تعالى عنه إلى خيبر، فوجد عبد الله بن سهل مقتولا في النخل، فاتهموا يهود، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تحلفون 50 يمينا على واحد منهم وتعطون رمته، يعني من باب القول تقتلونه. قالوا: أمر لم نشهد، كيف نحلف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرئكم يهود بأيمان 50؟ قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فوداه النبي، أي ودا عبد الله بن سهر رضي الله تعالى عنه، بمئة ناقة من عنده. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلبون خمسين يمين، أي أولياء عبد الله بن سهل. قالوا كيف نحلب لهم لم نشهد؟ قال اليهود تحلف لكم خمسين يمين ثم أخرس تسقط الدعوة. قالوا كفار يعني يكذبون. فلم يهدر النبي صلى الله عليه وسلم دابه ووداه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إبل الصدقة. إذن هذا دليل القسامة. قال بودي بأيمان ذكور عصبته الوارثين. قبل أن أذكر ذلك، الأصل البين على المدعي ولين على من أنكر. أولياء عبد الله بن سهل رضي الله تعالى عنه مدعون، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم اليمين. وهذا يدل كما سيمر بنا إن شاء الله على أصح القولين، أن اليمين على أقوى المتداعيين، يعني من كانت الحجة في حقه أقوى ويكون اليمين في حقه، وليست البينة مطلقا على المدعي واليمين على من أنكر. وأردنا نطرد القاعدة، قلنا اليهود هم الذين يحلفون، وعلى أولياء المقتول في باب القسامة عليهم البينة، وإلا ليس لهم شيء، إنما هم مجرد يمين المدعى عليه. قال بأيمان ذكور عصبته، حينما قال عصبته لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم قال تحلفون خمسين وهم عصبة عبد الله ابن سهل. قال الوارثين، يعني خاص بالوارثين لأنهم سيحصلون على الدية أو على القصاص. قال فيحلفون خمسين يمينا، هذا من باب التغليب. لماذا؟ لأن البينة فيها شيء من الضعف، فكان ذلك مناسبا على خمسين وعلى عدد كبير، ولا يخلو هؤلاء من شخص عنده شيء من الورع أو من خوف من الله عز وجل فيحسن. قال كل بقدر إرثه، يعني كل وارث بقدر إرثه. ونفترض أن الورثة خمسة إخوة، كل واحد يحلف عشرة أيمان، وحينما قال كل بقدر إرثه، لو كان الوارث واحدا يحلف واحدة وخمسين يمينا. قال ويجبر كسر، يقصد يجبر كسر اليمين. مثلا لو كان الوارث ابن وزوج، الزوج له ربع الدية، ربع الخمسين 12.5، والثلاثة أربعة كم؟ 37.5. إذا أسقطنا الكسر كم سيحلفون من يمين؟ 49 يمينا. نقول نريد يمين واحدة لا ميزة لأحدهم على الآخر، لماذا نوجب اليمين على مثلا الإبن؟ أو لماذا نوجب اليمين على الزوج ولا نوجبه على الإبن؟ لم يلزان أحدهما. فإن أسقطنا الكسر كان أقل من 50 يمين، وإن ألزمنا أحدهما ألزمناه من غير بينة ولا ميزة، على يقول يجبر الكسر. على هذا الزوج كم سيحلف؟ 13 يمينا، والإبن كم سيحلف؟ 38 يمينا، حلفوا 51 يمينا. هذا معنى قوله ويجبر كسر. قال فإن نكلوا أو نكل بعضهم، لأن لم يحلفوا، أو كان الكل نساء. هم يرون الأيمان كما تقدم قبل قليل تخاصة بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحلف منكم. فقال إذا كان الكل نساء، الشخص ليس له وارث إلا بنات مثلا، يقولون لا إيمان على النساء، نرجع الإيمان على من؟ على المتهم أو على المتهمين. قال أو كان الكل نساء حلفها مدعى عليه، مدعى عليه المتهم هو بنفسه، أو إذا كان أهل الحي أو القبيلة يحلفونهم وبرئ، أي إذا حلف المدعى عليه أو المدعون عليهم يبرؤون، لا دية ولا قصة. إذا نكلوا عليهم الدية،